بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف حفظه الله في الباب 21 من لم الدر المنثور: من القول المأثور في الحث على الحفظ في الصغر والأسباب المساعدة للحفظ وأفضل أوقاته. وذكر في الباب أثر ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا شابا، وما أتي العلم إلا شابا. وقرأ قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه. وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. وهكذا آثار في هذا الباب عن أبي هريرة والحسن البصري وعن عروة ابن الزبير، وكلها وصايا في تعلم العلم في الصغر في حال الشباب، وأنه يثبت كالنقش في الحجر. ووصية عروة ابن الزبير رحمه الله أنه أمر بنيه بأن يتعلموا العلم وهم صغارا، حتى إذا احتاج الناس لهم وهم كبار فإنهم يكونون أهلا لذلك، لأنهم أخذوه في الصغر وثبت في قلوبهم هذا الحفظ والتعلم. يقول المؤلف حفظه الله: قال شرحبيل بن سعد رحمه الله: دعا الحسن بن علي بنيه وبني أخيه فقال: يا بني وبني أخي، إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين. وهذه تقريبا نفس وصية عروة بن الزبير رحمه الله لبنيه، أنه قال لهم: إنكم اليوم صغار، وغدا إن شاء الله ستكونون كبارا، فخذوا العلم. قال: فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. هذه وصية من الحسن بن علي رضي الله عنه، يوصي بنيه وبني أخيه بأن يهتموا بالعلم، فإذا لم يستطيعوا أن يحفظوه في صدورهم وأن يروه من حفظهم فعليهم بكتابته. فالعلم أيضا يؤخذ بالكتابة لأنه مساعد للحفظ. فالمؤلف ذكر في الباب الأسباب المساعدة على الحفظ، فأنت تتقوى بالكتابة لأجل أن تحفظ وتكرر وتردد، ولو تضعه في بيتك، يعني الدفتر الذي تكتب فيه الفوائد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. يعني أن العلم أيضا مما يثبته ويقويه أنك تكتب الفوائد. فكانوا يكتبون الأحاديث النبوية ويضعونها عندهم، فإذا احتاجوا إلى التحديث رجعوا إليها، فالكتابة تعتبر أصل. فهذا من باب حفظ الأصل، لأن الإنسان قد يخونه أو قد تخونه ذاكرته، فقد تخونك الذاكرة فتنسى بعض الكلمات، فالكتابة تقوي ذلك الحفظ، فهي بمثابة الأصل للرجوع إليها. قال الخطيب البغدادي: اعلم أن للحفظ ساعات، ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، فأجود الأوقات الأسحار، يعني في الليل، والمستغفرين بالأسحار. هذه الأوقات أفضلها وأجودها لصفاء الذهن وخلو القلب من الشواغل، واتصاله بالله سبحانه وتعالى. فإذا قام الإنسان في هذه الأوقات وصلى مثلا ما شاء ودعا الله سبحانه وتعالى ثم جلس للحفظ فإنه يحفظ ولا ينسى، لأنها أفضل أوقات الحفظ. قال: فأجود الأوقات الأسحار. ثم بعدها وقت انتصاف النهار، يعني وقت الزوال، وقت انتصاف النهار عندما تنتصف الشمس، فهذا أيضا من أفضل الأوقات للحفظ. وبعدها الغدوات دون العشيات، يعني الغدوات وهي من بعد صلاة الفجر، والعشيات وهي من بعد صلاة العصر، ويدخل فيه المغرب والعشاء. فإن هذه أوقات ربما تكون أوقات شغل وعمل، أوقات شغل وعمل، يعني الإنسان ربما يطلب عملا في ماذا؟ في أول النهار ليقتات به. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن يبكر في الغدوة لأجل أن يقتات لنفسه وعياله. قال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لأمتي في بكورها. بارك بمعنى الدعاء، أي اللهم بارك لهذه الأمة حينما تبكر، فأنت تستغل هذا الوقت فيما ينفعك في دنياك وآخرتك. إن لم يكن عندك أمر من أمور الدنيا، يعني شغل وعمل، فإنه أفضل الأوقات أن تبكر له، مثل ما يذهب إخواننا الصيادون إلى البحر ليطلبوا الرزق، فإنه في أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر يركبون البحر ويأتوا بماذا؟ بما يسر الله عز وجل لهم. وهكذا العمال الذين يذهبون للعمل سواء كانوا في البناء أو في الطوب ونحو ذلك، كل هؤلاء يذهبون في البكور فيبارك الله عز وجل لهم. وأيضا الشخص الذي يريد أن يذاكر ويتقوى بالحفظ، أيضا هذا من أفضل الأوقات، من أفضل الأوقات أنه إذا لم يكن عنده عمل من أعمال الدنيا أنه يهتم كذلك بماذا؟ بالذكر في هذه الأوقات، فهي قوة للبدن، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام قبله أن هذه قوة للبدن. عندما يجلس الإنسان بعد صلاة الفجر يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، فيعطيه الله سبحانه وتعالى قوة في بدنه وفي عقله وقلبه. فذكر الخطيب رحمه الله تعالى أفضل الأوقات، فهي أولا في الأسحار ثم في الزوال بعد انتهاء الأعمال، عندما ينتهي الشخص من عمله وتعب النهار فلا بأس أن يأخذ له قسطا من الراحة، ثم يبدأ في ماذا؟ يبدأ في المذاكرة والمراجعة. وهكذا حتى بعد ذلك يأتي وقت العشيات من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، هذا أيضا من الأوقات التي يستطيع الشخص أن يحفظ فيها ويداوم على الحفظ. قال: وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. هذا في العموم، الليل أفضل من النهار. إذا تريد أن تحفظ القرآن فأي وقت تختار؟ اختار وقت الليل فإنه أفضل. لماذا وقت الليل أفضل من وقت النهار؟ لأن الشخص قد انتهى من أعمال النهار ومشاغل النهار، فما بقي معه إلا أن يفرغ قلبه لله سبحانه وتعالى ويبدأ في المحفوظات، سواء كان قرآنا أو كان حديثا نبويا أو كان متونا، أي شيء يريد أن يحفظه يساعده ذلك الوقت على الحفظ. ثم قال: قيل لبعضهم بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح، يعني بالسهر، بالمصباح والجلوس إلى الصباح. قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح، هكذا داب الأولين كانوا يحفظون ويذاكرون في الليل، ففي الليل عندهم أفضل من ماذا؟ من النهار، والنهار يذهبون لأعمالهم وأشغالهم، فما يجلسون إلا بين هذا وهذا. وقيل لآخر فقال: بالسفر والسهر والبكور في السحر، يعني قيل الآخر بما تحفظ العلم؟ قال بالسفر أي بالرحلة عندما أرحل من شيخ إلى شيخ، والسهر أي عندما أسهر في الليل، فإنه يكون أثبت في صدري مما يكون في النهار. والبكور في السحر أي أبكر كذلك بالسحر، يعني آخر الليل في الأسحار، أيضا هذا وقت أنفع للحفظ. حتى قيل مما سمعت من الفوائد أن الشناغطة وهم قوم في موريتانيا يحفظون، هؤلاء الشناغطة من المغرب أو من موريتانيا يحفظون هؤلاء في السحر، ما يحفظون في النهار أبدا، يحفظون في السحر، فيرددون القرآن ربما الصفحة الواحدة 20 مرة، لكنهم كما قيل عنهم أنهم أقوى الناس حفظا، أقوى الناس ماذا؟ حفظا، يحفظون القرآن ويحفظون المتون، ما ينسونها أبدا. لماذا؟ بسبب الأوقات التي استغلوها في الحفظ. وهكذا أنت أيها الطالب تريد أن تحفظ، عليك بالأوقات التي فيها يكون القلب غير منشغل، ويكون القلب فيها صافيا والذهن صافيا، بحيث عندما تنظر في الكلمات فإنها ترسخ في ذهنك، أو كررت فإنها كذلك ترسخ في ذهنك، فلا تفكر لا في زوجة ولا في ولد ولا في بيت ولا في عمل ولا في شيء غير الذي أمامك، فإنه بإذن الله تعالى يكون مساعدا لك على الحفظ. قال أيضا أجود أماكن الحفظ الغرف، أي من كلام الخطيب البغدادي، وهؤلاء هم أهل التجربة، أهل التجربة. خطيب البغدادي حافظ من الحفاظ الكبار مثل ابن عساكر حافظ، ابن كثير حافظ، هؤلاء حفاظ كبار، فهو الآن يعطيك عن تجربة، هذه التجربة نافعة بإذن الله لمن عمل بها. أجود الأماكن، أيضا تختار الأماكن، فما تحفظ عند أناس يتكلمون، حاول أن تبتعد إذا تريد أن تحفظ، فيكون مكان الحفظ أيضا مساعدا لك، حتى ما تنظر إلى هذا وتسمع هذا، فالقلب ينشغل. قال أجود أماكن الحفظ الغرف، والغرف المراد بها عندما تكون عليا يسمونها غرفة، ولهذا ذكر الله عز وجل الغرف، الغرف هي إيش؟ المكان العالي، المكان العالي المبني، فالغرف المراد بها العلو، يعني علو البيت عندما تكون أعلى أفضل من ما تحفظ في الأسفل. قال دون السفل، وكل موضع بعيد مما يلهي، كل موضع بعيد مما يلهيك عن الحفظ فإنه ماذا؟ أثبت لك في الحفظ. إذا أردت أن تحفظ فابتعد عن أماكن له، أماكن التي تجعلك إذا نظرت إليها شغلت بها، سيذكر هذا. قال وخل القلب فيه مما يفزعه فيشغله أو يغلب عليه فيمنعه، وليس بالمحمود، ليس بالمحمود في مكان الحفظ أن تختار المكان، انظر. قال وليس بالمحمود يعني يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، لأنه سينظر إليها، إذا عنده أشجار طيبة وأزهار سيظل يعاين من شجرة إلى شجرة وهي تتحرك، ومن ثمرة إلى ثمرة، ومن زهرة إلى زهرة، وربما أتت هذه الحشرات مثال الفراش ونحوها فيشغل قلبه بالنظر إليها. قال ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطرق، شطوط الأنهار يعني شط النهر والبحر يدخل فيه أيضا، عندما تنظر إلى الموج ما سيكون لك يعني مساعدا على أن تحفظ لا في الأنهار ولا في غيره، لأن هذا مما تشغل القلب، فأنت عندما يكون بأمامك 4 جدران، تخيل 4 جدران، ماذا؟ ما سيشغل قلبك بشيء، 4 جدران صافية، فإنك ماذا؟ ستحفظ لزاما. أما عندما يكون عندك شيء طيب مما يفرح هذه النفس ويشغلها، فإنك ستنظر إليها أكثر مما ستنظر في كتابك الذي بين يديك. وهكذا قوارع الطرق يعني الأماكن التي يسير فيها الناس والدواب والسيارات ونحو ذلك، فإن هذه الأماكن ليست مساعدة على ماذا؟ على الحفظ. وقال أيضا المؤلف هنا ذكر الغرف بمعنى جمع غرفة وهي العلية، وقال أيضا وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع. ومن المساعدات على الحفظ أن تحفظ وأنت لست جائعا جوعا شديدا، ولست ممتلئ البطن، ولست إيش ممتلئ البطن، يعني أكلت أكلت أكلت، فإنه سيأتيك ماذا بعد؟ سيأتيك الخلود إلى النوم أو تتحرك شهوته. فلهذا ينبغي على الشخص أنه يكون بين ذلك، والجوع أفضل من حيث الجملة، الجوع أفضل من ماذا؟ من الشبع. فيقول وأوقات الجوع أحمد أي أفضل للتحفظ من أوقات الشبع. وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع التهابه لم يحفظ، فليطفئ ذلك على نفسه بالشيء الخفيف اليسير، يعني لا تكون جائع جوعا شديدا بحيث يشغلك عن ماذا؟ عن الحفظ، ولا أنت شبعان. لكن إذا شعرت بالجوع فإنك عليك ماذا؟ أن تشغل نفسك بشيء من الأكل اليسير حتى ما يشغلك عن ماذا؟ عن الحفظ. فكانوا أيضا مع شدتهم جوع، عندهم جوع، ربما أكلوا الخبز اليابس الذي مر عليه يوم أو يومان أو ثلاثة أيام. حتى الشيخ مقبل مرة قال في أحد دروسه، قال أكلنا الخبز الذي قد تعفن، يعني قد ظهر فيه ذلك العفن الذي يأتي في ماذا؟ في الخبز، ويغمسه بالماء ويقول ما ألذه وما أطيبه. انظر، يعني خبز متعفن له ثلاثة أيام أو أربع أيام، يقول ما ألذه وما أطيبه، يعني أن الإنسان يتحمل من أجل أن يحفظ. فكانوا يصبرون على الجوع وعلى قلة الطعام، كل ذلك لأجل أن ينفعوا أنفسهم. فنفع الله بهم لما علم الله سبحانه وتعالى صبرهم وإخلاصهم في طلب العلم، وأنهم يريدوا أن ينفعوا أنفسهم وينفعوا هذه الأمة، نفع الله عز وجل بهم، فصاروا أهل علم، صاروا علماء كبار، شار إليهم بالبنان ويرحل إليهم لطلب العلم منهم، فأكد العلم. فما يأتي بالراحة وما يأتي بالدعاء، لأن بعض الناس يريد علم مع راحة، ويريد علم مع يعني وهو نايم وهو مرتاح والأكل طيب وكل شيء تمام، يعني ما تستطيع أن تطلب العلم مع هذا. وإذا جاء الصيف رحل، قال حر شديد ما نستطيع نطلب العلم، بنجي في الشتاء، جاء الشتاء قال برد شديد ما نستطيع نطلب العلم في ماذا؟ في البرد. وهكذا يتنقل من مكان إلى مكان على حسب ماذا؟ دعة نفسه، على حسب دعة نفسه. فلينتبه الطالب من هذا، فإن الشيطان لا يدعك ترتاح في ماذا؟ في مكان. فالعلم يؤخذ بقوة، العلم ماذا؟ يؤخذ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما هو بالدعة، وإنما بقوة. هذا الكتاب يؤخذ بقوة، يعني كتاب الله وسنة رسوله، وأنت تريد أن تكون مبرزا بعد ذلك، طالب علم قوي وينفع الله عز وجل بك في بلدك، فعليك أن تصبر، تصبر على الجوع، تصبر على البرد، تصبر على الحر، تصبر على كل شيء ماذا؟ مما لا يسرك، لكنك أنت تريد أن تأخذ نهمتك من البلاد الفلانية أو الشيخ الفلاني، تأخذ نهمتك ثم بعد ذلك ترحل إلى بلدك وقد استفدت. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.